بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع تأملنا هو كيف نقدر أن نعرف الطريق، نقصد بيها سكة السماء. عندنا إجابة بسيطة جدا، أنا هو الطريق. فجوه المسيح تكمن كل إجابات التساؤلات اللي ممكن تعطل، إنما احنا بندخلها من جوانب كتير عشان الفكرة تثبت، وعاوزين نعيش دايما كل مرة نفسي توصلوا الفكرة دي. كل مرة تسافروا تفتكروا المؤتمر ده، إنه أنت مسافر في الطريق بتحصل معطلات، إشارات، لاند مارك، ساينس كده، كل الحاجات دي بتفكرك بطريق السماء، لأن ربنا بيعمل كده معانا، بيحط لنا أحيانا معطلات وأحيانا إشارات وأحيانا رخص مثلا، ويعني تطلع حاجات كثيرة حاول تترجمها دايما، يا ترى ده إيه في الطريق الروحي. النهاردة هناخد موضوع كلمة جات في العهد القديم، دعوة من أبونا إبراهيم لواحد رئيس بيته اللي هو العازر ده الدمشقي، قال له الله ينجح طريقك. دعوة جميلة أصلا، فننشغل بيها، لأن احنا كلنا نفسنا ربنا ينجح طريقنا بحيث نوصل السماء. واكتشفت أن عند رهبان كتير لما يدوا خبر يعني انتقال حد من الرهبان، عندهم تعبير غريب شوية عننا، يقول لك الحمد لله على سلامته لما يوصل السماء. فاهمين ازاي؟ فهم واخدينها ببساطة، انه ما احنا رايح يعني عملنا ده كله عشان نوصل السماء، لما واحد يوصل بالسلامة يبقى الحمد لله على سلامته. يعني عشان ما ينزعجوش من الاخبار المزعجة، احد تعبيراتهم كده. هناخد قصة من العهد القديم، بس هناخدها بالمعنى الرمزي او بالمغزى الرمزي، منها ندرس شوية في العهد القديم ومنها نركز في موضوع الطريق برضو. قصة اختيار عروسة لإسحاق، وهتشوفوا ايه علاقتها بالطريق. نقرأ النص الاول، بداية الطريق، نشوف النص من تكوين 24 من 1-9 يقول ايه. وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له، ضع يدك تحت فخذي، فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد، ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم، احترز من أن ترجع بابني إلى هناك. الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي، والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاك أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشاء المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا. إيه علاقة القصة دي بينا؟ ربنا بعتنا الدنيا دي عشان نرجع له ومعانا نفس كسبانينها. أولا نفسك، الجسد ده أصلا سيبكوا منه كده كده، هيبقى شوية تراب وبعدين ربنا يدينا يرقيه ويبقى جسد ممجد، إنما كل القيمة في النفس. فإرسالية لعازر الدمشقي ده إن يروح يجيب عروسة لإسحاق، إسحاق دايما رمز للمسيح في الكتاب على فكرة، لأن ده اللي اترفعت عليه السكينة ونزل صاحي بعد كده، فمات وقام، فإسحاق دايما إشارة للمسيح. فعروسة إسحاق إشارة إلى كل نفس هترتبط بالمسيح. فالمأمورية اللي انت عايشها في الدنيا دي هي انك تاخد نفسك وترجعها للمسيح، او تاخد عيالك، نفوس عيالك، وتسلمهم لربنا. دي مهمتك، دي رسالتك في الحياة، ده دورك، ده الطريق اللي انت هتقطعه. فقصة سفرية العازر ده، الراجل ده عشان يروح يجيب زوجة لإسحاق، هي قصة كل واحد فينا، بس الزوجة دي بقى هي نفسك. انت نازل الدنيا دي عشان تجيب نفسك وترجع بيها لربنا. فاهمين الرمز اللي انا بقوله ده؟ قالوا القديسين يعني انه واخدينها بشكل رمزي، انه انا عاوز اجيب نفس لإسحاق افرحه، النفس دي إما نفسي أنا أو بداية من نفسي أنا، وبعد كده كل نفس تاني أجيبها ترتبط بربنا. فأول حاجة في السكة هنتصور أن بقى ربنا إبراهيم ده إشارة ربنا اللي بيوصل عازر يقول له هات لي زوجة بالمواصفات الآتية. إذن ربنا موصي كل واحد فينا يقول لك اشتري نفسك للملكوت بالمواصفات التالية. فبداية الطريق مرتبطة جدا بقضية ماذا تريد يعرف. يعني ايه السؤال الاولاني دايما في السكة في الطريق الروحي؟ يا رب انت عاوز مني ايه؟ انا جيت في الدنيا زي ملايين من البشر، بس انت ليك غرض من مجيئي في الدنيا. انا طول ما انا عايش باكل وبشرب زي الناس انا تايه عن الهدف اللي انت جبتني عشانه. انت مش جايبني عشان اكل واشرب واموت، انت شايف ليا قيمة، شايف ليا رسالة. فيقول لك ايه، انا عاوزك تجيب لي نفسك عروسة وتجيب نفوس اخرى معاك عرايس لو قدرت. يبقى اول حاجة نراجعها في الطريق هو الهدف. اذا كان هدفك واضح انك عايش اليومين دول على الارض عشان تكسب نفسك للمسيح، يبقى انت هتوصل، او يبقى انت ابتديتها صح. اذا كنت عايش في الدنيا دي وليك اغراض كتيرة شغلاك، يبقى انت تهت عن الهدف المظبوط. وصدقوني حتى مع اولادنا وكل اللي حوالينا انت بتتمنى لهم حاجات كتير، بس اغلى حاجة ايه؟ انهم يوصلوا السماء، يوصلوا السماء. يعني الواحد ساعات يلاقي اب حزين جدا على ابن مثلا جاب له فلوس وحضر له بتاع، والولد بعد خالص عن ربنا والحد او ساب الايمان، او ويقول ده انا عملت له كل حاجة. بيبقى على طرف لساني يقول له ما عملتلوش اهم حاجة، عملت له فلوس، علمته احسن تعليم، سفرته بره، مش عارف جوزته وبتاع، انما ما عملتلوش اهم حاجة، انك ما حضرتوش عروسة للمسيح. انت شغلته في حاجات كتير قوي الا الهدف المظبوط، فاللي انت عملته ما كانش صح، او كان يجي ترتيبه غير كده خالص. انما اللي جهز لولاده للملكوت ومجهز نفسه للملكوت بعد كده عمل لهم فلوس ما عمل لهمش فلوس، ده كلام صغير ملوش لازمة، مش هيفرق كتير. فالبداية ماذا تريد يا رب ان افعل. خلي بالكم القصة دي حصلت امتى؟ الاصحاح اللي قبله على طول. سارة ام اسحاق ماتت، وطبعا كان مرتبطين ببعض جدا لان ده ابنها الوحيد سارة، وجي بعد كبر. فأبونا إبراهيم لقى أنه لازم إسحاق يتجوز عشان كمان يتعوض عن أمه. هنا في فكرة روحية اللي بيقولوها الأباء، أنه الإنسان بيتخطب لاثنين، النفس يتتخطب للدنيا يتتخطب للمسيح. عشان ترتبط بربنا لازم الدنيا تموت بالنسبة له، ده ما يقول بولس الرسول مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يسوع، أو حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع الذي به صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. إحنا أمنا الأولانية هي الدنيا، إحنا أولاد الدنيا برضه، طلعنا في الدنيا، إنما لازم نتفطن من الدنيا، لازم نعتبر أن الدنيا ماتت بالنسبة لنا أو هتموت كده كده، عشان ندور على شريك الحياة الأفضل. والقصة دي مالية الكتاب المقدس، يعني المعنى الرمزي ده بتاع انه تروح من عريس لعريس اخر، مثلا موجودة في قصة بوعز ورعوس، كانت هتروح لواحد وبعدين ده مش عاوزها فراحت لبوعز في الاخر. معلمنا بولس يأكد المعنى ده ويقول ايه، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. طب ده بيكلم رجالة. ايوه ما هو ماله، كل راجل فينا نفسه تعامل في العربي بلغة الأنثى السول، يعني بنوصفها كده، عشان كده بتبقى حنين على نفسك ومشغول على نفسك وبتربي نفسك وبتحضر نفسك للسماء وبتعامل نفسك كبنتك اللي عاوز تجوزها لأحلى عريس في الدنيا. فكل ده نظرة روحية ناضجة لفكرة النفس. فبولس بيقول أنا خطبتكم للمسيح عشان عاوز أقدم له عذراء جميلة عفيفة. يبقى هي نفس الفكرة، الراجل ده رايح يخطب عروسة لإسحاق، يا ترى الطريق بتاعه هينجح ولا مش هينجح، وليه طريقه هينجح، ده اللي احنا هنشوفه. تلاحظوا انه مع بداية الطريق كان في تحذير، تحذير مهم قوي. لما رئيس بيت إبراهيم أبونا إبراهيم سأله قال له لو ما رضيتش تيجي معايا أخذ إسحاق وأروح، قال له اوعى اوعى تاخد ابني وترجع بيه أرض الكلدانيين أو أرض بابل بتاعت زمان. أبونا إبراهيم أساسا من العراق على فكرة، فهو دلوقتي مستقر في كنعان في فلسطين بقاله سنين، لكن كل اللي حواليه ناس وثنيين، فحسب وصية ربنا يا إبراهيم ما ترجعش. فموصي إسحاق ما فيش رجوع يا ابني، احنا طلعنا لقدام مش هنرجع لورا أبدا. طب دلوقتي في عروسة عاوزين نتجوز، لو العروسة شرطت وقالت لا يجي يعيش عندي في بابل في بلاد الكلدانيين، قال له بلاش جواز، مش مهم الجواز، إنما مش هنكسر العهد. هي اللي لازم تقبل تخرج، لازم تقبل هي كمان تخرج عن أهلها وتجيلنا الصحراء في كنعان. وطبعا بقت جدة المسيح لما عملت كده، اللي هي رفقة في الآخر. إنما لو فضلت بتقول لا أنا مش هسيب أهلي وهفضل في بابل، هفضل خلاص هتفضل وثنية وكانت راحت زي غيرها وهلكت. فهنا السؤال هل أرجع؟ كانت الإجابة احترز من أن ترجع. يبقى في رسالة مهمة، أو الخطوة اللي تخطيها تمشيها في الحياة الروحية اوعى ترجع. يعني واحد وعد ربنا هيدي مثلا أكتر من العشور ما ترجعهاش، واحد وعد ربنا هيفضي يوم في الأسبوع للخدمة ما ترجعهاش، واحد وعد ربنا أنه مش هيرتبط غير بإنسانة تقية عشان يعيش حياة مقدسة ما ترجعهاش، مش واحدة زغللت عينيك خلاص ترجع في كلامك، ما ترجعش الخطوة اللي مشيتها. احترز من أن ترجع. أنت خرجت عشان تمشي مع ربنا، هتلاقي في دواعي كتيرة ترجعك. من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء، ما ترجعش الوراء. يبقى دي رسالة مهمة في بداية الطريق الروحي، عندنا دوافع ترجعنا. ممكن واحد يقول لك انت يعني مغفل هتسيب نص وقتك وتقعد تخدم ربنا، ده الوقت دلوقتي له قيمة، وممكن تسيب فلوس لعيالك وكل دقيقة تجيب فيها قرشه. احترز من ان ترجع، سيبش الناس تغير تفكيرك، الخطوة اللي مشيتها ما ترجعهاش. واحد يسامح ويتنازل، وبعد ما يسامح ويتنازل يرجع بقى الشيطان يملأ ودانه ويقول له وازاي، ويستغلوك ويقولوا عليك مغفل وأصل وفصل، ويبقى عاوز يرجع في اللي عمله. طب ده انت مشيت خطوة حلوة. احترز من ان ترجع. وبعدين مع بداية الطريق لازم تبقى عارف السكة شكلها ايه. الرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي ومن ارض ميلادي، ده ابونا ابراهيم اللي بيقول، الذي كلمني واقسم لي قائلا لنسلك اعطي هذه الارض، هو يرسل ملاك امامك. دعوة جميلة جدا، دعوة جميلة قوي. أبونا إبراهيم دعا دعوة ومشي طبعا، لأن كلمته غالية عند ربنا، لأنه العبد مستكتر جدا الطلب. أنا هروح لناس قال لهم سيبوا بنتكم تيجي معايا تتجوز واحد لا شافته ولا تعرفني ولا أي حاجة، مين يقبل الكلام الغريب ده؟ وعلى بعد أميال ضخمة جدا، طلب صعب. قال له يا ابني ما هو الطلب صعب، بس في نعمة في الموضوع، في معونة إلهية، في شغل ربنا. الطريق الروحي مش ممكن حد فينا يمشي ما كانش ربنا يمشي، ما كانش حد فينا أبدا يقدر يمشي خطوة ولا يوصل السماء أبدا ما كانش ربنا هو اللي يمشي قصادك خطوة خطوة ويسوقك. الرب يرسل ملاكه أمامك، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. يبقى مبدأ تاني في الطريق الروحي عشان تغير شعراية في حياتك الداخلية، محتاج نعمة إلهية. عشان تغير طبع، عشان تغير فكرة، عشان تغلب خطية، عشان تحب ربنا أكتر، عشان تتمم الوعد اللي وعدت به ربنا، محتاج دايما معونة. فلو انت استصعبت الطريق، ايوة ساعات الطريق يبان صعب وسط جيل معوج ملتوي، يبان اللي هيمشي صح ده صعب، انما في معونة، في دور الهي، ربنا اللي هيعمل كده مش انت، فدي تريحك. انا مش لوحدي، خلاص ان كانت شغلانة ربنا خلاص نطلع ونمشي ونشوف هنوصل لايه. كمان تلاحظوا انه مع بداية، هو اللي غاية دلوقتي احنا ما دخلناش السك، ده الكلام اللي قبل ما يطلع الراجل ويروح بقى المأمورية بتاعته الطريق. في بداية الطريق عارف ورايح فين، عارف المطلوب ايه، هدف واضح، عارف ان معاه معونة إلهية ووعد، ربنا يبعت ملاكه قصادك، وفي نوع من العهد قال له احلف. وبعدين كعادتهم زمان يعملوا حاجة غريبة، ابونا ابراهيم ده راجل عجوز ساعتها قوي، يعني عدى 100 سنة، لان هو جاب اسحاق هو 100 سنة، فدلوقتي حوالي 130 قبل ما يموت بحاجة بسيطة او 100 واكتر. يحط ايده تحت فخذ الراجل العجوز ده ليه؟ اشارة الى العهد. لو انت يا ابراهيم مت، ولادك اللي نازلين من رجليك، من بين رجليك نسلك، انا امين معاه، او العهد هيكمل حتى لو انت مشيت. فاهمين الفكرة؟ فده كان عندهم ايه، نوع من الطباع كده عند اليهود، انه العبد يحط ايده تحت فخذ الراجل العجوز كده عشان يقول له ما معناه انا مؤتمن قدامك، وحتى بعد ما انت تمشي قدام ولادك، قدام اللي طالع من جسدك ده او من نسلك، انا هكمل العهد، عهد مع النسل الموعود. طبعا نسل ابراهيم اشارة دايما لمين؟ للمسيح نفسه. واخدين بالكم؟ لانه ربنا يسوع ظهر لابونا ابراهيم وقال له في نسلك تتبارك كل امم الارض. ونسلك بولس الرسول بقى بحكمته شرحها في غلاطيا، قال على فكرة نسلك اللي اتقالت دي كانت مفرد مش جامع، يعني لا تنطبق على جيل، تنطبق على شخص. فقال لما ربنا قال لأبونا إبراهيم في نسلك تتبارك كل الأمم الأرض، كان يقصد شخص من نسلك اللي هو ربنا يسوع له المجد. يبقى بداية وإحنا داخلين على سكة ربنا، في عهد، في اتفاق، في حلف. يعني إيه؟ ربنا وعد وتعهد وقال أنا مسؤول عنكم، امشي معايا هدخلك السماء، لا تقول لي شياطين ولا مشاكل ولا ضعفات ولا هموم، أنا هدخلك السماء، أنا اللي دفعت ثمن خطاياك، أنا اللي اشتريتك، أنا اللي مسؤول عنك، بس امشي معايا. اتفاق. ما هو اللي بيتفقوا يطلعوا بيبقى في نوع من العهد والتعهد عشان يبتدي السكة صح. ربنا من ناحيته الحقيقة عمره ما بيأثر، أمين جدا في عهده. مشكلتنا ان احنا اللي بنكسر العهد كتير، نقف في السكة مش عاوزين نمشي، زي ما حصل في العهد القديم. ربنا كان امين مع شعبه، انا هخلصكم وانا همشيكم في سيناء ووصلكم كنعان، وانا هسكنكم في بلاد مش هتحلموش بيها، وانا هطلع من قدامكم كل الشعوب المزعجة، بس مش ورايا. هم ما التزموش، كل شوية يقعدوا ويقولوا عاوزين نرجع مصر، ويفضل موسى حايل فيهم، وبعد شوية يعملوا عجل ذهبي، وهكذا 40 سنة ينقضون العهد. إنما ربنا ما كانش ينقضه أبدا. نشوف بقى جوه السكة هيحصل إيه خلال الطريق. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه، ومضى وجميع خيرات مولاه في يده. ربنا غني، مديك كل إمكانيات السفرية. اوعى تفتكر إن ربنا ممكن يأثر معاك في الطريق، أي حاجة تحتاجها لزوم سكتك للسماء هيديها لك. وذهب إلى أرام النهرين، نهرين ده بقى اللي هو إيه، دجلة والفرات، مسافر ناحية بابل، إلى مدينة نحور. نحور ده أبو إبراهيم بس ده مات في الوقت ده. وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء، وقت خروج المستقيات. الظاهر في معاد كده يطلعوا البنات يملوا مية عشان إيه، طبعا ما فيش بقى نظام غير كده، البير يجمعوا المية، مية شرب ومية غسيل وكده، لغاية دلوقتي بلادنا فيها الحاجات. وقال أيها الرب إله سيدي إبراهيم. شوف الرجل الحلو ده بقى، الرجل ده مليان فضائل، لأن احنا عاوزين نتعلم منه إزاي خد السكة صح الأخير. على باب البلد هو عارف أن الطلب صعب، المأمورية صعبة جدا، هيجيب بنت منين وهو رجل غريب، ويقول لها تعالي اتجوزي ابن سيدي، يعني كلام مش سهل. فأم ركع جنب البير وصل، قال له أيها الرب إله سيد إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، هانا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء، فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا، هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. الحقيقة هو الرجل عقدها خالص، يعني هي معقدة أساسا، فمش ناقصة أنك تحط كمان شرط أصعب من أي شرط. طب أنت راجل غريب، أنهي بنت دي اللي هتعرض عليك تسقيك وتسقي جمالك؟ سقي الجمال ياخد حوالي ساعتين على الأقل، يعني سقي راجل عجوز معلش، هي اربط مية حتى لو بلبعها كلها عشان الصحراء ديتها تنزلها البير وتملاها. انما الجمال تنكات بجد. الجمال بعد مسافة كذا اسبوع في الصحراء انت بتعبش تنكات فعلا. تصوروا معايا كده. فالجمل يفضل يشرب يشرب ما تعرفلوش اخر. وبيبقى عندهم كده احواض مجاري كده جنب البير يحط فيها الجمل بقه يقعد يشرب. وهو هي تجيب مية وهم يشربوا معانا بقى وقت. طبعا محدش مفيش بنت مجنونة تعمل العرض اللي هتقل. فهي الحكاية مش ناقصة لانك انت اساسا محطوط لك شروط معقدة. لازم تبقى قريبة ابونا ابراهيم ولازم تقبل تسافر معاك من غير ما تعرف رايحة فين. يعني شرطين معقدين جدا. لازم تبقى قريبتنا ولازم تقبل. حط شرط اكثر تعقيدا لازم هي اللي تعرض انها تسقي جمال. انما هو قال يسر ليه. هو يقول له يا رب سهل والتاني عقد. هي التي عينتها لعبدك اسحاق وبها اعلم انك صنعت لطفا الى سيدي. واذ كان شوفوا بقى ربنا لما يلاقي واحد عاوز يمشي صح. اذ كان لم يفرغ بعد من الكلام اذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة محور اخ ابراهيم خارجة. يعني دي تبقى ايه؟ بصوا ده جدها محور اخو ابراهيم. جدها اخو ابونا ابراهيم على طول. واخدين بالكم؟ نحور ولد بتوئيل وبتوئيل ده جاب رفقة خارجة وجرتها على كتفها. وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل كل بقى المطلوب. فنزلت الى العين وملأت جرتها وطلعت فركض العبد للقائه وقال اسقيني قليل ماء من جرتك. قال لها عاوز شوية مية. وهو متفق مع ربنا على الاتفاق. هو يقول كده هي لازم تقول اكتر من كده. فقالت اشرب يا سيدي واسرعت وانزلت جرتها على يدها وسقت. ولما فرغت من سقي قالت استقي لجمالك ايضا حتى تفرغ من الشرب. لقيته هيشرب تاني الظهر. قالت له لا براحتك بقى هروح انا اسقي الجمال. فاسرعت وافرغت جرتها في المسقاة. المسقاة بقول لكم ياخدوا المية من البير يحطوها في حتت كده يعرفوا الجمال يشربوا منها. وركضت ايضا الى البئر لتستقي. فاستقت لكل جماله ده معاه 10 جمال خلي بالكم. والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم انجح الرب طريقه ام لا. دي الحته اللي احنا مشغولين بيها. انجح الرب طريقه ام لا. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب ان الرجل اخذ خزامه ذهب وزنها نصف شاقل وسوارين على يديها وزنهم 10 شواقل ذهب وقال بنت من انت اخبريني؟ هل في بيت ابوك مكان لينا لنبيت؟ فقال ما عاوز اتاكد تتابعنا ولا مش انت بقيت الشروط تمشي ولا ما تمشيش. فقالت لو انا بنت بتوئيل ابن ملكة الذي ولدته لنحور. فقال وقالت لو عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيته ايضا. فخر الرجل وسجد للرب. هو عارف بقى اسم نحور ده من زمان. وقال مبارك الرب إله سيد إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي. إذ كنت أنا في الطريق هداني الرب إلى بيت إخوة سيدي. فركضت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور. عاوزين نقول إيه بقى في الطريق هنا؟ أولا الصحبة إيه؟ إحنا دخلنا طريق روحي أو مأمورية ربنا بعتنا ليه؟ جايين الدنيا يومين نجيب عروسة ونرجع. العروسة هي كل نفس. طيب وانت في السكة اولا في صحبة. العشرة دايما اشارة للوصية لان الوصايا كانت 10. فصحبتك او اللي صاحبك طول السكة كلمة ربنا. فالعشر جمال اشارة للعشر وصايا. خلي الانجيل صاحبك. خلي كلمة ربنا بمثابة رفيقك الملازم ليك في طريقك طول العمر. ما تطلعش سفرية من غير انجيل. ما تقضيش يوم في حتة من غير ما يكون انجيلك في جيبك. ما تلاقيش شوية وقت فاضي ما تطلعش انجيلك وتقرا. خلي انجيلك رفيقك. تاني حاجة ربنا غني جدا. فتأكد ان اللي عاوز يمشي في سكته ربنا ما بيحش عنه حاجة ابدا. ابونا ابراهيم غني جدا. فما عندوش مشكلة السفرية دي تاخد كتير ما تفرقش معه. لان فلوسه ما يعرفش اخرها ابونا ابراهيم. فربنا ابونا ابراهيم محمل الرجل ده يعني كنوز الدنيا كلها. ربنا مستعد يغنيك جدا طول ما انت ماشي في السكه. غنى روحي وممكن غنى جسدي كمان، بس الأهم هو الغنى الروحي. يعني وانت ماشي في سكة ربنا هتلاقي نفسك عمال تختني فضائل، بقى عندك هدوء، بقى عندك سلام، بقى عندك محبة، بقى عندك فرح، طول زبال، وداعة، تواضع، بساطة، حاجات غالية جدا ملهاش ثمن، هتعرف ثمنها في السماء. بس طول السكة في غنى. معاك كمان أصدقاء سماويين، بقية العبيد، ما كل دول عبيد لأبونا إبراهيم، فشغلهم الشاغل يتمموا وصية أبونا إبراهيم. فيبقى وانت مسافر واخد أصحاب، أصحابك هم الناس اللي مشغولين معاك بنفس الهدف. يبقى اللي يرافقوك، اللي يمشوا معاك في سكتك، كلمة ربنا، فضائل، أصدقاء روحيين سماويين أو أرضيين، دول اللي يصاحبوك عشان تخلص سكتك على خير. في نص في أول السكة بداية المأمورية هتلاقي بير. البير دايما يفكرنا بإيه؟ بالمعمودية. الأول بير مية، نفكر على طول في المعمودية. فالطريق الروحي بتاعنا ما ينفعش يكون مفهوش بير، عشان ترتبط بزواج مؤبد مع المسيح لازم يكون في معمودية. البير كمان إشارة للتوبة، وفي قصص كتير قوي في الكتاب فيها أبيار، منها قصة السامرية، منها موسى النبي وصفورة امرأته، منها يعني يعقوب ورحيل، يعني قصص كتير. كمان البير إشارة إلى عمل الروح القدس. ليه؟ البير دايما في مية حية، والمية تروي وتشبع، وده اللي قال عنده ربنا يسوع: من يشرب من الماء يعطش، من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. يبقى وانت ماشي في الطريق الروحي بترتوي. طبعا اللي بيخدم ربنا ومشغول بربنا بيجي له مرة يصلي يبقى فرحان جدا، يجي له مرة تاني يلاقي بركات غير متوقعة، ويحس ان ربنا كل يوم بيبعت له رسالة، وفي تعزيات، في كده يعني اخد وعطى مع ربنا. كمان البئر، واحد اظن اغسطينوس اللي قال عليه بئر الكتاب، ان الكتاب المقدس زي البير، غويط جدا ومشبع جدا، تعمل شوية مجهود لكن تطلع منه ما يرويك، وتسقي نفسك وتسقي جمالك وتسقي الدنيا كلها لو عاوز. يبقى كل دي معاني مرتبطة بفكرة البئر اللي على الطريق. احنا ما زلنا مشغولين بفكرة الطريق، الصحبة والبير بكل تفاصيله. الراجل ده بقى يتميز بالآتي. تلاحظوا انه لغاية دلوقتي صلى مرتين، مش كده؟ صلى مرة عند البير قبل ما يشوف رفقة، وبعد ما طلعت قريبتهم سابها وصلى تاني. يبقى ده رجل صلاة. خلي بالك شغلتك طول السكة تقول يا رب، يا إله سيدي، يسر لي أمري، نجح طريقي. طول ما انت عايش كده تقول له يا رب سهل لنا طريق التقوى، وصلنا السماء يا رب، اذكرني متى جئت في ملكوتك. قولها بأي طريقة، إنما كل خطوة تخطيها في الطريق كلم ربنا، وكل خطوة تنجحها انسب النجاح لربنا، لأن هو أول ما لقى إن رفقة دي ما طلعتش صدفة، دي طلعت قريبتهم، ساب الدنيا وسجد شكرا لله. ليه؟ عرف إن ربنا بيرد على طول. في الطريق الروحي هتلاقي ربنا بيتعامل معاك بمعجزات كل يوم، وبيرد واضح، والحكاية مش ممكن تبقى صدفة. اللي بيمشي مع ربنا بيدوق ان الحكاية كأنها معجزات كل يوم، لان مين يحسبها دي؟ انها تقول اللي هو عاوز يسمعه وتطلع كمان قريبتهم، ولسه هتقبل كمان الشرط الأصعب. سهل قدامي طريقك في مزمور 5 يقول كده، وعشان كده خدنا منها الكلمة بتاعة القداس: سهل لنا طريق التقوى، لان احنا مستصعبين، وخليه سهل قدامنا يا رب. كمان حتة الشفاعة، الراجل ده يثق ثقة عمياء في مكانة أبونا إبراهيم عند ربنا. فكل ما يكلم ربنا يقول له، عشان أبونا إبراهيم قاعد بيصلي هناك، عشان خاطر أبونا إبراهيم، شوف النهاردة عشان خاطر أبونا إبراهيم المشاوير نجحت. النهاردة احنا لا نتشفع فقط بالقديسين، إنما احنا كل صلواتنا نقول فيها إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا. يعني إن كان إبراهيم هو عبد الله، فإحنا النهاردة مسكين في ابن الله الحقيقي، فلينا دل أكبر في العهد الجديد. طبعا دي ما لغتش وجود الشفاعة، وعشان خاطر برضو العذراء وأبونا إبراهيم مفيش مشكلة، إنما إحنا كل صلواتنا بنلزقها في ربنا يسوع له المجد، لأن هو أغلى من أي حد. العلامات بقى تلاحظوا إيه؟ في علامة للعروسة. العروسة دي ما ينفعش ترتبط بالعريس، النفس ما ينفعش ترتبط بالمسيح. أما كانتش نفس سخية كريمة وديعة متواضعة، البنت دي بان عليها الصفات دي كلها في الموقف ده. ليه؟ لما صعب عليها الرجل العجوز ده معناها قلبها طيب، ما في بنات ما بيصعبش عليهم حد، إنما هي لقت راجل غلبان وجاي من سفر صعب عليها، وبعدين من رقة قلبها حتى الحيوانات صعبوا عليها، ومش قاعدة تستنى حد يبادر، عندها المبادرة، أنا أقوم أشتغل. إذا مجتهدة نشيطة خدومة بطبعها، لأن محدش طلب الطلب ده، هي خدومة فيها وداعة وفيها رقة وفيها استعداد للخدمة وما بتحسبش، نشيطة جدا، رايحة راجعة رايحة راجعة، وكل ده طبعا هينفع جدا في بيت الكرم بيت أبونا إبراهيم. ما هو مش أي بيت تدخل العروسة دي. ما هو مين العروسة اللي تتحد بالمسيح؟ مين النفس اللي تشبع بربنا في السماء؟ إما كانتش فيها شوية من صفاته، ده ابن العز، ده أبونا إبراهيم ما فيش أكرم منه في الدنيا، ده معدين ثلاثة في الصحراء بيضيفهم لهم بس اسندوا قلبكم كسرة خبز، وبعدين عمل فيها ايه دي؟ ذبح خروف. لكن هو بيعزم عليهم يقول لهم بس اسندوا قلبكم بكسرة خبز ويلح، هو ما عرفهمش، وبعدين يوشوش صار يقول لها هاتي احلى خروف عندك، كرم وحب، عشان كده شاف المسيح ساعته. طب ما هو عشان مع ربنا الكريم ده، المحب ده، الخدوم ده، الطيب ده، ما ينفعش النفس تتحد دي وتبقى كلها صفات تانية، لازم تبقى فيها الصفات اللي تؤهلها. ففي الطريق الروحي انت هتبقى عندك الصفات دي، السكة دي هتعرفك الصفات اللي تخليك ترتبط بالمسيح للأبد. وبعدين جت كلمة ايه؟ تفرس فيها صامتا، لانه البيت ده بيت تأمل. على فكرة ابونا ابراهيم قضى حياته كلها في الصحراء، والجماعة بتوع الصحراء دول بيقضوا ساعات يتمشوا لوحدهم، ففي حياتهم التأمل غصب عنهم. وفي آخر القصة هنلاقي إسحاق طالع في الغروب كعادة كل يوم بيطلع يتأمل، فيبدو أن كلهم واخدين على التروي في الكلام، والعين اللي إيه تفحص، العين العميقة دي اللي فيها التفرس، فهو مخه شغال عمال يتأمل، يبقى هي دي ولا لسه، وربنا أنجح طريقي ولا لسه، وبيكلم ربنا في سر. هنا روح التأمل يا جماعة، الطريق الروحي محتاج أن الواحد يتأمل كل شوية، تقف كده تشوف انت ماشي ازاي، وربنا استجاب ولا لسه، والدنيا بتتحرك لقدام ولا لورا. التفرس او التأمل سمة من سمات الطريق الروحي. العطاء بسخاء سمة اخرى. الرجل قبل ما يسمع الرد حتى لو اعترضت ورفضت، هو كفاية على قد الجمال وسقي الجمال تستاهل خزامة ذهب وعشرة شواقل ذهب وغرقها ذهب عشان يغريها كمان بالعرض. وربنا بيعمل كده، بيقعد يغرينا بالسماء، يقول لك هديك كل حاجة، هديك سلام على الأرض، هديك أبدية في السماء، هديك كل حاجة أنت عاوزها. والذهب كان علامة تكريس، يعني زي شبكة، واخدين بالكم؟ فهو كأنه شبكها كده، وراجل عجوز فيفهم أنه مش ليه الكلام ده، وبعدين ده طلع كل الهلمة دي وحتة عابد، امال سيده يطلع ايه بقى؟ فاهمين ازاي؟ يعني الرجل الغني المحترم العجوز ده، ده العبد، لكن سيده بقى صاحب كل حاجه، ده اللي لسه مش شايفينه، فاهمين الفكره؟ فاحنا عبيد اغنياء، لان سيدنا اللي لسه غير منظور ده اغنى واحد في الدنيا. بركات على الطريق. وكان لرفقه اخ اسمه لابان، فركض لابان الى الرجل، جريت بقى رفقه راحت لاخوها قالت له الحق، في واحد قصته كيت وكيت، وانا عملت كذا وقال لي كذا، وجاي من عند ابونا ابراهيم. هم يسمعوا عند ابونا ابراهيم ده بقى من زمان قوي، يعني ساب البيت ده من اكتر من 50 سنة، فهم يسمعوا حكايته لكن ما حضروهوش. ركض لابان الى الرجل خارجا الى العين، وحدث انه اذ رأى الخزامة. اهو لابان بقى بيبص على حاجات تانية، يعني ما بصش بقى على العجوز والجمال والعين وبتاع، لا، هو لابان ده اللي هيطلع عينين ابونا يعقوب بعد كده، واخدين بالكم؟ فده راجل بتاع فلوس، ده ملناش دعوه بيه دلوقتي. إذ رأى الخزامة والسوارين على يدي أخته، وإذ سمع كلام رفقة أخته قائلة هكذا كلمني الرجل، جاء إلى الرجل وإذا هو واقف عند الجمال على العين. الراجل ما عادش مستني الرد، مستني الرد، فمش راضي يرتاح غير لما يعرف الرد. فقال: ادخل يا مبارك الرب، لماذا تقف خارجا وانا قد هيأت البيت ومكانا للجمال؟ فدخل الرجل الى البيت وحل عن الجمال، فاعطى تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجليه وارجل الرجال الذين معه، ووضع قدامه ليأكل. فقال: لا آكل، ليه بقى كده؟ حتى أتكلم كلامي. فقال: أتكلم. فقال: أنا عبد إبراهيم، والرب بارك مولاي جدا، فصار عظيما وأعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا، وولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت، فقد أعطاه كل ماله، واستحلفني سيدي قائلا: لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن في أرضهم، بل إلى بيت أبي تذهب وإلى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني. فقلت للسيد: ربما لا تتبعني المرأة. فقال لي: أن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك، فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت أبي، حينئذ تتبرأ من حلفي حينما تجيء إلى عشيرتي، وإن لم يعطوك تكون بريئا من حلفي. فجئت اليوم إلى العين وقلت: أيها الرب إله سيد إبراهيم، إن كنت تنجح طريقي الذي أنا سالك فيه فأنا واقف على عين الماء، وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستقي وأقول لها اسقيني قليل ماء من جرتك تقول لي اشرب أنت وأنا أستقي لجمالك أيضا، هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي. وإذ كنت أنا لم أفرغ بعد من الكلام في قلبي إذا رفقة خارجة وجرتها على كتفها فنزلت إلى العين واستقت، فقلت لها اسقيني، فأسرعت وأنزلت جرتها عنها وقالت اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا، فشربت وسقت الجمال أيضا. فسألتها وقلت: بنت من أنت؟ فقالت: بنت بتوئيل ابن ناحور الذي ولدته له ملكة. فوضعت الخزامة، وضعت الخزامة في أنفها والسوارين على يديها، وخررت وسجدت للرب وباركت الرب إلى سيدي إبراهيم الذي هداني في طريق أمين لآخذ ابنة أخي سيدي لابنه. والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانا إلى سيدي فاخبروني، وإلا فأخبروني لأنصرف يمينا أو شمالا. فأجاب لابان وبتوئيل الأخ والأب وقال: من عند الرب خرج الأمر، لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير، هو ذا رفقة قدامك خذها واذهب، فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد إبراهيم كلامهم أنه سجد للرب. رجل ده جميل قوي، يسيب الناس ويروح يصلي كده عين عينك كده، أول ما الحكاية تحرك خطوة لقدام بعد إذنكم، ويروح إيه يشكر ربنا الأول قبل ما يكمل كلام. وأخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاه لرفقة، وأعطى تحفا لأخيها، طبعا عينيها تطلع من رأسه، فإيه فرحوا بحق لعبتين، ولأمها برضو الظاهر كده. فأكل وشرب هو والرجال الذين معه، وباتوا ثم قاموا صباحا، فقال: اصرفوني إلى سيدي. فقال أخوها وأمها: لتمكث الفتاة عندنا أياما أو عشرة بعد ذلك تمضي. فقال لهم: لا تعوقوني، والرب قد أنجح طريقي، ما تعطلونيش، ربنا نجح طريقي. حلوة الحتة دي، لا تعوقوني والرب أنجح طريقي، بدل ربنا مبارك ومسهل، ما تسيبش الدنيا تعطل، خليك مع ربنا. اصرفوني لأذهب إلى سيدي. فقالوا: ندعو الفتاة ونسألها شفاها. فدعوا رفقة وقال لها: هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت: أذهب. طبعا دي برضو مش متوقع، أو يعني فوق العقل الكلام ده، كل ده ترتيب إلهي، هتتفصل عن أهلها خالص وتروح بلاد ومش هتشوفهم تاني على فكرة، وكل ده لأنها برضو ربنا مختارها وصلوات أبونا إبراهيم. فقالت: اذهب. أذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبد إبراهيم ورجال، وباركوا رفقة وقالوا لها: أنت أختنا، صيري ألوف ربوات، وليرث نسلك باب مبغضي. دي كانت دعاوي البلاد ساعتها، يعني ولادك يورثوا أراضي أعدائهم، باب مبغضي يعني أي مبغضين أنت ولادك يكسبوه. فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجبال وتبعنا الرجل، فأخذ العبد رفقة ومضى. وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لحي رؤى، دي منطقة جنب الحتة اللي قاعدين فيها، إذ كان ساكنا في أرض الجنوب، جنوب كنعان ناحية كده القدس دلوقتي. وخرج إسحاق ليتأمل أو الأردن في الحقل عند إقبال المساء، فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلة. هنا بقى ده إشارة للمسيح اللي إيه يعني في نهاية الزمن كده قاعد يتأمل مين جاي، وتجيله بقى العروسة بقى أو العرايس الحلوين اللي كملوا الطريق، ويجيله العبد الأمين اللي طلع المشوار وراجع موفق وناجح لأن الرب أنجح طريقه، لأنه التزم بكل الوصايا، لأنه عمل المطلوب، لأنه ما بطلش يصلي طول السكر. فرجع الجمال اللي بعتوها من كم شهر، لأن طبعا مسافات. وإذا جمال مقبلة ورفعت رفع عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل لقائنا؟ طب ما أنت عارف وفي غيره العريس. إنما يظل الواحد فينا وهو راجع مش مصدق جمال المسيح. إحنا رايحين نقابل المسيح في السماء، لكن هيبقى شكله أجمل جدا من كل تصوراتنا وتوقعاتنا. فرأت إسحاق ونزلت عن الجمل وقالت: من هذا الرجل الماشي في الحقل لقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت، ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور بيسلموا الأمانة. خلاص بقى وفق في مشواره، قال له جبت لك العروسة، خلاص رجعت بالسلام. فأدخل إسحاق إلى خباء صار أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحباه، فتعز إسحاق بعد موت أم. نهاية الطريق إيه؟ بركات الطريق إيه؟ أولا النجاح. لو أنت ماشي في سكة ربنا انت ماشي ناجح على طول الخط. والنجاح ده مش بلغة الدنيا، في نجاح في الدنيا بس مش هو ده المهم. اول نجاح تلاحظ انه محبة الناس. اللي يمشي مع ربنا في ناس كتير هتحبه. هذا العبد الامين وفق انه يكسب كل الناس والناس تحبه. طبعا في مبغضين في السك وفي اعداء، لكن هتلاقي القريبين كلهم بيحبوك لما تبقى شبه المسيح. في افراح سماويه وافراح ارضيه. يعني ايه؟ بدل ماشي مع ربنا في افراح سماويه طبعا، في نجاح في خدمتك في بيتك في حياتك في سلامك مع نفسك في خلاصك من خطاياك، وفي افراح ارضيه في بركات هذه كلها تزاد لكم. كمان في بركات على الطريق، انك بيقول الراجل ده لا اكل حتى اتكلم كلامي. يعني ايه؟ اللي نجح سكته للآخر انه حاطط الغرض قبل الاكل والشرب. فاكرين ربنا يسوع لما يقول ما تهتموش لأكلكم وشربكم، حياتكم اهم. يعني هل السماء قبل الاكل والشرب؟ هل الخدمة والصلاة قبل الاكل والشرب؟ الراجل ده كان تعبان وعجوز وبتاع، انما قال لهم مش هاكل غير لما نتفهم، انا جاي في مأمورية. فهنا كلمة لا اكل حتى بتورينا الاولويات، الأولويات الروح قبل الجسد. وبعدين كلمة وإلا اللي قالها دي مهمة جدا. ليه؟ يعني مش هغير نظامي لو الدنيا وقفت. أنا مستعد أرجع المشوار كله، لكن مش هغير الاتفاق اللي مع ربنا. فقال لهم يتوافقوني على كلامي يتصرفوني بالسلامة وكتر خيركم على كده، إنما مش هغير مشواري. لأنهم طبعا هيبتدوا يقولوا له إيه؟ طب ما يجي هو، طب ما يجي يطلبها، طب ما نتعرف كعائلات، طب ما مش عارف نتقابل في النادي. لا لا، ما عندناش الكلام. وإلا أنا عاوز تسمعوا كلامي. وإلا الإصرار ده ما يعتبرش عند، لأنه هو شايف الطريق وعنده توصيات ما فيهاش تنازلات. إلا دي تحسسني إن واحد ما بيتنازلش أبدا عن مبادئه الروحية مهما تعب ومهما تكلف، شايفها واضحة وبالتالي واخد المشوار لآخر. كمان تلاحظوا انه الراجل ده في السكة لا يكف عن شكر ربنا. الطريق الروحي يتميز بشكر مستمر، كل خطوة تخطيها اسجد وقول له اشكرك يا رب انك عايشتني للحظة دي، انك ورتني البركات دي، انك عرفتني نفسك اكتر وقت، انك سطرت على بيتي وعيالي. كل ما تشكر كل ما تلاقي الطريق ينجح اسهل، كل ما تلاقي المعجزات تزيد والبركات تزيد. فالطريق الروحي دايما يتميز بحياه شكر. سمه واضحه جدا في هذا العبد العظيم انه لم يكف عن الشكر طول السكه. طول السكه كل خطوه يسجد اشكرك يا رب انك سمعت لابونا ابراهيم وسمعت لي. ومع الشكر في سجود، والسجود هنا جماعة أشكال. هنا سجود العرفان، في سجود مش توبة، وفي سجود هيبة ربنا، وفي سجود شكر. يعني لما تلاقي حاجة كبيرة في حياتك أسجد لله شكرا، لأنه ده تعبير حلو إنك أنت بتوطي رأسك لربنا تقول له الفضل ليك مش ليا. كل ده من ايدك، انا ما عملتش حاجة زيادة. والاصرار على الاستمرار للنهاية، لا تعوقوني، اكمل للاخر. طب خلاص، طب نقعد شوية، طب نقضي اسبوعين، طب نشبع بيها شوية، ما تعوقونيش، خلاص دي عروسة المسيح، ما تعوقونيش، سيبوني خلاص، انا عاوز افرحها وافرح عرسها. لا تعوقوني والرب قد انجح طريقي. وننتهي بالارتباط الابدي، ان النفس تتدف للمسيح بقى في الاخر عند اقبال المساء في نهاية العمر، لما يكمل الطريق تلاقي المسيح طالع لاستقبالك، وبعدين تنزل عن الجمال. يعني ايه تترك هذا الجسد؟ الجمل دايما او الحيوانات في الكتاب دايما اشارة للجسد، فتنزل عن الجمل يعني تنطلق الروح خارج الجسد، واخدين بالكم؟ تنزل عن الجمل خلاص، تتحرر من عبودية الجسد، وبعدين تحط البرقع عشان هو اللي يشيل البرقع، اللي حتة بقى الخطوبة والجواز بقى، يعني حتة بقى سر العلاقة بين الله والإنسان، وصارت له زوجة وأحبة. معلش الموضوع رومانسي وفلسفي شوية ورمزي شوية، إنما الغرض منه إيه؟ نفسي تفتكروا كلمتين ثلاثة بس. إحنا عايشين مسؤولين نوصل نفسنا عروسة للمسيح، نحضر نفوسنا عرايس للمسيح، ونحضر أولادنا بنفس الطريقة. حكاية عاوزة مجهود، عاوزة هدف واضح، عاوزة تعب، عاوزة صلاة مستمرة، عاوزة شروط واضحة مفيهاش تنازلات، عاوزة مثابرة وإصرار للنهاية. إنما النهاية جميلة جدا، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.